وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر. حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار رضي الله عنهم في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. حدثنا مسلم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح إلا به، إلا ما يستثنى كما سيأتي. وهذا الحديث يبين فيه البراء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أولا أن يستقبل بيت المقدس، وجاء أنه أمر بذلك قبل الهجرة، وكان يستقبل يجعل الكعبة بينه وبين الجهة الشمال، يصلي ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، ولكنه لما هاجر لم يستطع ذلك لأن الكعبة صارت وراءه، لأنه يتوجه إلى جهة الشمال والكعبة جهة الجنوب. فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يوجه إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم عليه السلام، وكان يحب أن يتوجه إليها، ولكنه أمر بالتوجه إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. ذكر الحافظ رحمه الله أن التحقيق أنه 16 وبعض وعدة أيام، فمنهم من 16 أو 17، أنه أكثر من 16 بقليل. وهذا من الابتلاء والامتحان، أن الله تعالى يبتلي عباده بما يشاء، ابتلاهم بهذا الابتلاء، وهو من الأمور الكبار. أمر الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس تألفا لليهود، يعني من الحكم أنه تألف لليهود. كان عليه الصلاة والسلام يحب في أول الأمر أن يوافقهم إلا ما أمر بالمخالفة من أجل أن يتألفهم لعلهم يسلمون، ولكنهم أصروا على الكفر والتكذيب والعياذ بالله. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر النظر إلى السماء ويدعو الله تعالى أن يوجهه إلى بيت إلى الكعبة. وجاء في مسند الإمام أحمد أن البراء بن معرور رضي الله عنه قبل أن تحول القبلة وقبل الهجرة ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يستقبل الكعبة، من نفسه، يعني وقع في نفسه أن يستقبل الكعبة فاستقبلها. فلما يعني قال لأصحابه أنه وقع في نفسي أمر، وهو أني لا أترك هذه البنية يعني الكعبة خلف ظهري أبدا، جعل يصلي للكعبة. فلما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك على قبلة لو صبرت عليها، كأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أو يعني يتوقع أنه سيحول إلى الكعبة، فأمره بالصبر على بيت المقدس حتى يحول. فالمقصود أن الله تعالى استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام وحوله إلى الكعبة وفرح عليه الصلاة والسلام بذلك، لكن بين جل وعلا أنه سيحول، أن اليهود سيقولون سيطعنون في المسلمين ويقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذا من باب والعياذ بالله من باب يعني تتبع الهفوات أو نحو ذلك وتقصد البحث عن يعني، وإن كان ليست في أخطاء، لكن الحاسد يتتبع على المحسود أدنى شيء ولو كان لا عيب عليه ولا خطأ منه، لكن هذه طريقة وعادة الحاسد الحاقد، فإنه يتصيد أي شيء ولو كان هذا الشيء ليس فيه عيب على المحسود. فاليهود قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقالوا إن محمد لا يدري أين يتوجه، مرة رحمك الله مرة يتوجه إلى جهة الشمال، مرة يتوجه إلى جهة الجنوب، وهذا في أمر يتعلق بالصلاة، والصلاة عمود الدين، فصار يطعنون في الدين، وأنه يعني في حيرة من أمره رحمك الله، أنه لا يدري أين يتوجه. فرد الله تعالى سيقول السفهاء من الناس، هذا أول رد، أنهم سفهاء، وأن من طعن على المسلمين في استقبال الكعبة فإنه سفيه، لأنه يعترض على حكمة الله، يعترض على أمر الله، والله تعالى حكيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا أول رد، فإذا علم أن هذا القول صدر من سفيه كفى به ردا ولا قيمة له، يكفي أن في رده أن يعلم أن الذي قاله سفيه، والسفيه لا قيمة لأقواله. سيقول السفهاء، أخبر الله تعالى بأنهم سيقولون قبل أن يقولوا، من أجل أن يتهيأ المسلمون لاستقبال هذا القول ولئلا يؤثر فيهم، فالله تعالى هيأهم، سيقول أي في المستقبل السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني بيت المقدس. فالمسلمون تهيأوا لاستقبال هذا القول وعلموا به قبل أن يقع، وأنه سيكون من السفهاء وأنه لا قيمة له. قل لله المشرق والمغرب، يعني لا غضاضة ولا حرج على المسلم أن يتوجه إلى المشرق أو إلى المغرب أو إلى الشمال أو إلى الجنوب، فالكل لله، هذه الجهات كلها لله، الله الذي خلق الكون بما فيه، فالله سبحانه وتعالى له أن يوجه عباده إلى ما يشاء ولا اعتراض عليه، لأن الجميع ملكه، سواء توجه شرقا أو غربا فالجميع ملك الله جل وعلا. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فبين جل وعلا أن التوجيه إلى الكعبة أنه هداية، وأنه أفضل من التوجه إلى بيت المقدس، ولا شك أن الكعبة أشرف وأعظم، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة كما جاء في المسند الإمام أحمد، والصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة أفضل من ألف صلاة فيما سوى من المسجد إلى المسجد الحرام متفق عليه، والصلاة في بيت المقدس جاء في بعض الأحاديث وفي شيء من الضعف أنها تعدل 500 صلاة، ولا شك أن الكعبة أفضل بكثير، ولا مقارنة بين الكعبة وبين بيت المقدس، وإن كان بيت المقدس مطهر ومقدس وله فضل، لكن لا مقارنة بين فضل الكعبة والمسجد الحرام وبين بيت المقدس. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه هداية وأن هذا توفيق وأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن الله تعالى على هذه الأمة يعني وجهها إلى الكعبة التي هي إلى القبلة التي هي أشرف وأفضل البقاع، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك أي مثل ذلك مثل هذه الهداية جعلناكم أمة وسطا، الله سبحانه وتعالى بيّن أنه مثل ذلك يعني مثل تلك الهداية بهداية ثانية وثالثة ورابعة جعلهم أمة وسطا، فمن الله تعالى عليهم وأعطاهم من الفضائل والكمال والخيرات ما لم يعطه أمة قبلهم، فصاروا خير الأمم وأفضل الأمم. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، الصواب من أقوال المفسرين أن المراد بها بيت المقدس، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. بعض الناس انقلب على عقبيه وصار عنده شك كيف نوجه إلى بيت المقدس أمس واليوم نوجه إلى الكعبة، هذه جهة الشمال وهذه جهة الجنوب، فصار عنده غيب وشك في دينه. إلا نعلم من يتبع الرسول، المؤمن لا أشكال عنده ولا تردد، الله سبحانه وتعالى رب العالمين يأمر بما يشاء جل وعلا، يكفي أن يعلم أن الله أمر بذلك فيقول سمعا وطاعة، وليس عنده تردد وليس عنده إشكال ولا غيب لأنه يسمع ويطيع، يكفي أن يعلم أن الله جل وعلا أمر بذلك. وإن كانت كبيرة، يعني هذا التحويل، وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله، إلا على الذين هدى الله، فالذي لم يهده الله كبيرة عليه، يقع في نفسه شيء من الريب والشك والاضطراب. ولذلك سأل بعض المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم عمن مات ويصلى بيت المقدس هل صلاته صحيحة، لأنه مات قبل التحويل. الله سبحانه وتعالى بيّن أن عمله صحيح وأنه مقبول، لأنه صلى إلى القبلة الواجبة في وقته عند في ذلك الوقت، هذا الواجب عليه، وهذا واجب جديد مات قبل أن يجب فلا يلزمه. وما كان الله ليضيع إيمانكم وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، المراد به الصلاة إلى بيت المقدس. هذا من الأدلة التي يستدل بها السلف على أن الإيمان عمل، أن العمل من الإيمان. ما كان الله ليضيع إيمانكم، سمى الصلاة إلى بيت المقدس إيمانا وهي عمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، تقلب يعني أنه يقلب وجهه وينظر كثيرا، يقلب وجهه وينظر في السماء ينتظر الوحي متشوفا إلى نزول الوحي، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها أي تحبها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والمراد به الكعبة كما تقدم، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي في أي مكان سواء كان في حضر أو في سفر، في شرق في غرب، في فوق في الطائرات على الجبال أو في الأرض أو في البحر أو في أي مكان، يجب علينا توجه إلى القبلة، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، يعني ما تبعوا دينك، لأنه يعني إذا استقبلوا قبلة تبع الدين، فلا تحزن عليهم ولا تكثر من نقاشهم والخوض معهم، لأنهم يعلمون، ومن كان يعلم ويعاند فلا حيلة فيه، ما في فائدة من مناقشتي ومناظرتي والأخذ والعطاء وكذا، ليس في فائدة لأنه معاند. أما الجاهل الذي يريد الخير لكنه يجهله هذا أمر سهل، إذا بين له بالدليل الواضح استجاب وانقاد، فهذا يحرص عليه يبين له. أما المعاند فلا فائدة من إضاعة الوقت معه. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعمل. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، أي دينهم، القبلة يراد بها الدين، أن إذا استقبل القبلة تبع الدين، وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. يهود والنصارى كل له قبلة وكل يضل الآخر ولن يتبع أحد منهم الآخر. ولئن اتبعت أهواءهم وما قال ولئن اتبعت دينهم، لأنهم ليسوا على شيء، إنما هي أهواء وأشياء باطلة. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وإذا هذه للاحتراز. ولئن اتبعت أهواءهم ما قال إنك لمن الظالمين، لا، جاء بالاحتراز. إذا أي في هذه الحالة، في حالة اتباع الأهواء، تأكيد هذه الحالة، لأن وصف إنك إذا لمن الظالمين، وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم بعيد كل البعد، فقيده بهذين القيدين، أو قيده بقيد ثم أكده. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم. وإن منهم لفريقا، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن منهم لفريقا يكتمون الحق وهم يعلمون، إلى آخر الآيات التي في سورة البقرة. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى أبدأ وأعاد في أمر القبلة، بين أنها ستحول. وقبل ذلك في سياق سورة البقرة، في آيات البقرة في سياق القبلة، مهد له. وهذه هي العادة في الأمور الكبار العظام، أنه يأتي لها تمهيد وتهيئة للنفوس، لأن يعني الله تبارك وتعالى هو الذي خلق للنفوس ويعلم ما يصلحها. فهذه طبيعة البشر، الأمور الكبار التي لم يعتادوها يحتاجون إلى تهيئة، لتهيئة النفوس لتقبل هذه الأمور العظام. فلو لاحظت تتبعت الآيات قبل يعني الآيات اللي فيها تحويل القبلة الآيات الصريحة في ذلك، تجد هناك تهيئة من قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فذكر الله تعالى إبراهيم وأثنى عليه وبين أنه إمام وأنه متبع وكذا، فأشاد بإبراهيم لأن الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام، فأشاد بإبراهيم عليه السلام، ثم ذكر قصة البيت وبناءه، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فذكر الله تعالى قصة البيت وبناء البيت، ثم شاد بإبراهيم وأمر باتباع ملته وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، وضلل اليهود وبين أنهم ليسوا على شيء، وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يقال مرتين تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني اليهود، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فبين جل وعلا ضلال اليهود وانحرافهم وأنهم ليسوا على شيء وأنهم لم يتبعوا ملة إبراهيم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملتهم، إلى أن قال سيقول السفهاء من الناس، تهيئة أيضا للمسلمين أن يصبروا على قولهم ولا يتأثروا به. ثم جاءت الآيات في بيان في الأمر باستقبال القبلة، وبين أن هذه القبلة يحبها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يتحرى وينظر في السماء وينتظر الوحي الذي أمره باستقبالها، ثم أمره جل وعلا باستقبالها المرة بعد المرة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما يعملون، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، لأنهم كانوا يحتجون عليهم قبل ذلك، يقولون إنه يدعي أنه يتبع ملة إبراهيم وهو يتبع قبل ولا يتبع قبلته، هذه حجة، نقول أنه الآن يدعي أنه يتبع ملة إبراهيم وأنه مأمور باتباع ملة إبراهيم عليه السلام ويخالف في القبلة، هذه حجة يحتج بها المشركون. واليهود يحتجون يقولون يوافقنا في القبلة ويخالفنا في الدين في ديننا، هذه فيه حجة، لأنه يوافق اليهود في القبلة ويخالفهم في بقية الدين، فصار فيه حجة لهؤلاء وهؤلاء. فبين جل وعلا أن استقبال الكعبة يقطع جميع الحجج ولا يبقى إلا الظالم، فالظالم هذا لا حيلة فيه لأنه يفتعل أشياء غير صحيحة. لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون إلى آخر الآيات التي ساق الله تعالى في ذلك. فالمقصود أن استقبال القبلة استقبال الكعبة واجب، وأنه شرط من شروط الصلاة، وأنه لا يسقط إلا ما إلا في السفر، إلا النافلة في السفر على الراحلة، فإنه لا يجب استقبال القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته قبل أي وجه توجه. لكن هل يجب أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام؟ هذا في خلاف بين العلم، منهم من قال إنه يجب، واستدل بحديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود وحديث الحسن أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يكبر استقبل القبلة ثم كبر ثم توجه جهة سيره، فقال إن هذا يدل على الوجوب، لأنه كان يعاني ذلك، يوقف الراحلة ويتجه إلى القبلة ثم يكبر ثم يصرف الراحلة إلى جهة السير، فهذا يدل على الوجوب، أنه لا بد أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتوجه إلى جهة سيره. والقول الثاني أنه لا يجب وأنه على سبيل الاستحباب، على القاعدة في هذا، وأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب، هذا فعل مجرد لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يصلي إلى غير القبلة إلى الراحلة أن يكبر أن يتوجه القبلة عند التكبير، وإنما فعله عليه الصلاة والسلام. فالقاعدة أن الفعل المجرد يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، مع وجود المشقة لا سيما في الزمن الحاضر في السيارات، يعني يحتاج إلى أنه يقف يتوجه إلى القبلة ثم يواصل، لكن من استطاع أن يتوجه إلى القبلة، يعني إنسان راكب ويسهل عليه أن يتوجه القبلة ينحرف إلى القبلة وهو على المرتبة والمكان اللي قاعد عليه ينحرف إلى القبلة وبسهولة ويكبر إلى القبلة، فلا شك أن هذا هو الأحوط هو الأفضل، الأفضل على كل حال وهو الأحوط أيضا لصحة الصلاة، لكن من لم يفعل أو شق عليه فالأمر في ساعة إن شاء الله، لكن الفريضة لا بد أن يستقبل القبلة، غير أنه ويوتر عليها، الوتر سنة، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، لا يصلي عليها المكتوبة، إذا جاءت المكتوبة وجب عليه أن ينزل ويستقبل القبلة ويصلي وهو قائم يتم الركوع والسجود إلا عند الضرورة، إذا كان هناك ضرورة فيسقط هذا. جاء عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مطر فصلى بأصحابه على الراحلة، لكن الحديث فيه ضعف، لكن قال الترمذي رحمه الله وعليه العمل عند أهل العلم، من جهة السند الحديث فيه ضعف لكن هو الذي عليه العمل، إذا اضطر أن يصلي على الراحلة فلا بأس يصلي على الراحلة، إنسان مثل على الطائرة ولن تنزل إلا بعد غروب الشمس يصلي العصر في الطائرة، سواء كان إذا استطاع أن يقوم يركع ويسجد، وإذا كان الطائرة ضيقة ولا يستطيع فإنه يصلي قاعدا أو يقوم على حسب الاستطاعة ويركع ويومئ بالسجود، فاتقوا الله ما استطعتم، استطاع أن يستقبل قبل استقبل، لم يستطع سقط عنه، فلا بد أن يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. وإن كان سينزل قبل خروج الوقت أنه لا يجوز أن يصلي، نعم رحمك الله، بدون الاتيان بالاركان والشروط. فاذا كانت الشمس تغرب يعني العصر لا تجمع مع المغرب فيصلي، لكن اذا كان مثلا دخل وقت الظهر وستنزل الطائره قبل اصفرار الشمس او قبل الغروب فانه يؤخر الظهر مع العصر ولا يصلي على هذه الحال، انه لا بد ان يصلي للقبله وياتي بالاركان والشروط، وهنا لا ضروره يؤخر صلاه الظهر يجمعه مع العصر ويصلي اذا نزل، لكن اذا خاف غروب الشمس فانه يصلي على حسب حاله. وفيه يعني الحديث الاول فيه دليل على مسالتين، المساله الاولى ان من اخطا القبله معذورا بهذا الشرط، من اخطا القبله معذورا وعلم اثناء الصلاه انه لا يجب عليه القطع بل يجوز له ان يستدير الى القبله ويكمل. هذا انسان اجتهد في البر وهو من اهل الاجتهاد ثم صلى واخطا، وهو في اثناء الصلاه جاءه شخص وقال له القبله عن يمينك او عن يسارك او خلفك، فانه يدور في نفس الصلاه ويكمل لانه معذور، لانه دخل الصلاه معذورا فعل الواجب عليه. فهنا صلاته الاولى صلى ركعه واكثر، صلاته التي مضت صحيحه لكنه يجب عليه ان يتحول الى القبله. لكن المقصر انسان ما اجتهد ولم يسأل لكنه ظن يعني أن القبلة منها هنا، وفيه من يسأله وليس من أهل الاجتهاد فصلى على الظن، هذا مقصر، فإن أخطأ وجب عليه الإعادة. فإذا قيل له القبلة عن يمينك وعن يسارك وخلفك وجب عليه أن يقطع الصلاة وأن يبدأ من جديد، لأنه ليس معذورا بصلاته بدون اجتهاد أو سؤال مع وجود من يسأله. فإذا هذا هو التفصيل، إذا كان معذورا إذا صلى معذورا وأخطأ القبلة فما مضى صحيح لكن يجب عليه أن يتحول إذا علم، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا ركعة من صلاة الفجر في رواية العصر ثم لما أخبروا داروا ولم يقطعوا صلاتهم ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم صلوا معذورين، لأن النسخ لا يجب على المكلف إلا بعد العلم، فهم صلوا معذورين لأن لم يبلغهم النسخ، مع أن القبلة نسخت قبل أن يدخلوا في الصلاة لكنهم لم يعلموا فصلوا على العذر، هم معذورون لأن النسخ لم يبلغهم فصلوا ثم علموا أثناء الصلاة فوجب عليهم من حين العلم وجب عليهم فداروا وأتوا بالواجب وما مضى فهو صحيح لأنهم معذورون بما مضى من صلاة فهو صحيح يدرون. في المسألة الثانية قبول خبر الواحد، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل السنة وجماعة خلافا لبعض البدع الذين يقولون أنه لا يقبل خبر الواحد، خبر الواحد خبر أحد لا يقبل، شذ بعض أهل السنة ويعني قالوا بهذا، لكن الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم جمهور أهل السنة أنه يقبل، أن خبر واحد يقبل إذا ثبت أنه مقبول، والأدلة كثيرة أن تدل على قبول خبر الواحد. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أخبرهم واحد قال إنه قد نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فاستقبلوه في الحال، ما قال والله هذا خبر واحد في أمر عظيم هو أمر القبلة وشرط صحة الصلاة والصلاة عمود الدين، فهذا أمر خبر واحد في أمر من أعظم الأمور ما يتعلق بالصلاة وهي عمود الدين، ما قالوا أنه لابد من اثنين أو ثلاثة أو أربعة حتى نصدق لأن الواحد يمكن أن يخطئ وكذا، لا مدام أنه ثقة وأخبرهم يجب قبول خبره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الأحاد إلى الناس إلى الملوك وتقوم عليهم الحجة بذلك، ولم ينقل أنهم ردوه لأنه خبر واحد، لكن بعضهم يكذب وبعضهم يصدق، لكن ما ورد أنه قال والله ما نصدق لأنه خبر واحد. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أن خبر الواحد لا تقوم بالحجة لما أرسل واحدا، لأنه مأمور بالبلاغ الذي تقوم به الحجة، فما دام أنه يرسل واحدا هذا دليل على أنه يقبل خبره سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو بغيره. والتفريق بين الاعتقاد وغيره هذا من أقوال أهل البدع، لأنهم جعلوا هذا يعني جعلوه كالتكئة يتكئون عليه لأجل رد النصوص، نصوص العقيدة التي فيها إثبات صفات الله جل وعلا وما يتعلق بأمور الآخرة، يقولون هذا خبر أحد، ولو ثبت يقول هذا خبر أحد لا يقبل في باب الاعتقاد، لا شك أن هذا قول مبتدع ليس له أصل.
قال رحمه الله: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فتنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين.
يعني الشاهد منه أنه استقبل القبلة وتم صلاته، وأيضا يؤخذ منه أن من انحرف عن القبلة معذورا أن هذا لا يبطل الصلاة، أنه عليه الصلاة والسلام لما سلم انصرف انحرف عن القبلة وهو لا يزال، يعني هذا ما يستدل بأنه لا يزال في الصلاة، لكن يستدل بأحاديث أخرى لأبي هريرة أنه لما سلم من ركعتين وانصرف لا يزال في صلاة، ومع ذلك أتم صلاته ولم يبدأها من جديد، مع أنه انحرف عن القبلة وبقي بعض الوقت وهو منحرف عن القبلة وتكلم. هذا يدل على أن من أخطأ القبلة معذورا أن صلاته صحيحة ولا يؤثر عليها. وأما الشاهد منها أنه لما أراد أن يسجد استقبل القبلة. وفي مباحث تأتي إن شاء الله في باب سجود السهو.
باب ما جاء في القبلة: ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه بهذا.
باب ما جاء في القبلة: ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. حديث أبي هريرة واضح الدلالة على هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سهى وسلم ركعتين انحرف عن القبلة، استقبل أصحابه بوجهه وبقي ثم قام إلى جذع في قبلة المسجد فانحرف عن القبلة ثم أكمل صلاته. لكن هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف تعليقا، قد يقال ليس في دلالة واضحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي شيئا إلى غير القبلة، وإنما انحرف أثناء الصلاة فقط. هذا يدل على أن من حرف عن القبلة معذورا أنه لا تبطل صلاته. لكن هل صلى شيئا إلى غير القبلة؟ الجواب لا، ما صلى، صلى ركعتين ثم انصرف، ثم لما علم استقبل القبلة وأكمل صلاته، فلم يوقع شيئا من الصلاة إلى غير القبلة. المؤلف يقول: باب ما جاء في القبلة: ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. هنا نقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي شيئا إلى غير القبلة، لكن الحديث الثاني فيه دلالة، وما يتعلق بصلاة الصحابة رضي الله عنهم إلى بيت المقدس. سهى يعني شبيه بالسهو، لأن هنا صلوا معذورين، هو صحيح أنه ليس بسهو لكنه عذر، لم يبلغهم النسخ فصلوا إلى غير القبلة بعذر، فلا فرق بين يكون العذر هو الجهل أو النسيان، لأن هنا العذر هو الجهل، أنهم يجهلون أن القبلة حولت وصلوا معذورين بالجهل، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. كذلك من نسي أو صلى باجتهاد وأخطأ فإنه يلحق بالجهل ولا يؤمر بالإعادة. أما حديث عمر هنا يعني ما في دلالة واضحة، يعني قد يقال أنه اجتهاد، أنه اجتهد وقال تخدم مقام إبراهيم مصلى، لكن حديث عمر رضي الله عنه ليس في دلالة على هذا. يعني الجمع بين الصبح والعصر ذكر الحافظ رحمه الله قال يعني القبلة حولت بعد الظهر، فبعضهم وصله الخبر، الذين في المدينة وصلهم الخبر في صلاة العصر، وأما أهل قباء كانوا أبعد فلم يصلهم الخبر إلا من الغد بعد في صلاة الصبح. هذا الجمع بين الروايات، في الحديث السابق أنه في صلاة العصر أنه خرج ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم الأنصار في صلاة العصر، هذا محمول على أنه في المدينة، وأما الذين علموا في صلاة الفجر هؤلاء في قباء، وقباء كما تعلمون يعني فيه بعد بعض الشيء وليس في نفس المدينة، إنما هو خارج المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن وأيضا فيه أن صلاتهم صحيحة، لأنهم صلوا العصر والمغرب والعشاء، هذه صلوها إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة، لكنهم معذورون لأنهم يجهلون هذا الحكم، فلم يلزمهم إلا بعد العلم، فلم يؤمر بإعادة هذه الصلوات. هذا أيضا يستفاد منه أن من أخطأ إنسان في سفر واجتهد صلى وقت وقتين ثلاثة ثم علم أنه أخطأ القبلة، هل يعيد؟ الجواب لا، لأنه معذور، صلى كما أمر، مأمور بالاجتهاد فاجتهد صلى، فليس عليه إعادة.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
هذا فيه أيضا على أن الحركة لمصلحة الصلاة أنها جائزة ولو كانت كثيرة، فإن الصحابة هنا استداروا، تحولوا استداروا دوران كاملا، أنهم كانوا يصلون إلى جهة الشمال فلما أخبروا استداروا إلى الجنوب، وكان معهم النساء، ولا شك أنهم إذا داروا، لو دار الإمام في مكانه فقط لصار خلف الصفوف، فمعناه أن الإمام سيتقدم، إذا دار في الصفوف سيشق الصفوف ويتقدم من آخر المسجد من هنا إلى أوله من هنا، وهذه حركة كثيرة في أثناء الصلاة. والنساء إذا داروا سيصرن في مقدمة الصفوف، فرجع النساء إلى آخر المسجد، كل هذه الحركة في الصلاة، هذا دليل على أنه إذا احتاج للحركة في الصلاة أنها لا تضر. وأما ما ذهب إليه الأحناف أن ثلاث حركات تبطل الصلاة، هذا ليس عليه دليل، هذا القول ضعيف وليس عليه دليل. النبي عليه الصلاة والسلام خرج وصلى وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنها، حاملة على عاتق، كلما ركع وضعها، فإذا قام أعادها في صلاة الظهر، فهذه أكثر من ثلاث حركات، خرج وهي على عاتقه وكبر، فلما أراد أن يركع أنزلها، هذه حركة يحمل البنت الصغيرة وضعها على الأرض، وإذا قام من السجود أعادها، معناه أنه وضعها ثم عادها لما قام الركعة الثانية ثم وضعها ثم يعني يمكن قرابة 7 أو 8 حركات، مع أنه ليس هناك ضرورة. ما هي الضرورة في حمل أمامة؟ ليس هناك ضرورة، إنما هو لبيان الجواز، ولكن ليس معنى هذا التساهل الحركة وأن الإنسان يتحرك بلا حاجة، لكن هذا بيان أنه إذا احتاج والحاجة ليس ضرورة. قد يقول قائل ما هي الحاجة هنا؟ قد يقال أن الحاجة أن يزيل ويهدم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معروفا عند العرب في الجاهلية من كراهية البنات، ويصل بهم الحال إلى وأدهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المرأة معززة مكرمة في الإسلام، وأنه لا غضاضة ولا عار على من ولد له بنت، كانوا يرونه عارا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم أن يختفي، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أي على ذل أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام هدم هذا الأمر، بين أن من جاءه بنت أن هذه نعمة من الله، وأنه لا حرج عليه ولا غضاضة، ومن عال جاريتين حتى تبلغ جاءنا وهو يوم القيامة كهاتين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في الصلاة وهو يحمل بنته على عاتقه، ما في أي غضاضة ولا حرج، هذه نعمة من الله وخير، وقد تكون رحمة وسببا لدخول الجنة إذا أحسن إليها. وإذا مات انقطع عمله من 3 ولد صالح يشمل البنت، إذا كانت صالحة وربها تربية صالحة تدعو له، فليس فيه غضاضة، وهذا من جهل المشركين. فهذه حاجة، وليس معنى هذا الإنسان يشرع له أن يأتي بولده أو غيره من الصبيان يحمله ويدخل الصلاة، يعني لا يقال أن هذا سنة، لكن فعله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مشرع وأراد أن يهدم ما عليه أهل الجاهلية من كراهية البنات. فهذه حاجة، هذه حاجة وليست ضرورة لكنها حاجة. فالمقصود أن الحركة إذا كانت مصلحة الصلاة أنه لا بأس بها ولا تضر الصلاة ولو كثرت.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5 فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5 فثنى رجليه وسجد سجدتين.
بالنسبة للرواية الأولى لنفس الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. من أين يؤخذ؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: لو زيد في الصلاة أو لا حدث شيء لأخبرتكم به. فإذا سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر فإنه يدل على أنه عفو، لأنه لا يمكن أن يسكت عليه الصلاة والسلام ويؤخر البيان مع الحاجة إليه. ولذلك أخذ العلماء منه هذه القاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا كان الناس محتاجين إلى أمر ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء دل على أنه عفو. وقد يقول قائل: يمكنه أمر به في وقت آخر. يقال: لا، لو كان واجبا لما أخره عليه الصلاة والسلام. هذا يستفاد منه في ترجيحات، في بعض المسائل يحتاج إليه في ترجيح، وأنه إذا سكت ولم يأمر بقضاء أو نحو ذلك فإنه يدل على أنه عفو، لأنه لو كان واجبا لبينه في تلك الواقعة ولم يؤخر البيان.
باب حك البزاق باليد من المسجد.
يعني مثال حتى يتبين الأمر، مثلا الرجل الذي أصابته الجنابة، مر معنا حديثه أكثر مرة، الذي أصابته الجنابة أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ماء فقال: خذ هذا فأفرغه عليك، يستدل به على إيش؟ على أن المضمضة والاستنشاق لا تجبان في الغسل، لأن حال هذا الرجل جاهل، لأنه لم يعلم أن التيمم يرفع الجنابة فلم يصلي. فإذا جهل أن الجنب يتيمم من باب أولى أن يجهل صفة الغسل وتفصيل هذه الصفة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له تمضمض واستنشق، قال خذ هذا فافرقه عليك، فسكت. ولا يجوز تأخير بيان وقت الحاجة، لأنه الآن بحاجة إلى الغسل، فقد يقول قال يمكن علمه في وقت آخر ولم ينقل. لا، نقول إنه لو كانت واجبة لعلمه في نفس الوقت، لأن الرجل بحاجة إلى هذا الحكم، لأنه الآن سيغتسل ويرفع الجنابة، فلا يمكن أن يتركه بدون بيان.
باب حك البزاق باليد من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه.
هذا يدل على تعظيم جهة القبلة، وأنه لا يجوز إنسان أن يدخل أو يبصق أو يتمخط جهة القبلة، وأن هذا من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى النخامة في القبلة في جدار المسجد جهة القبلة غضب عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أنه قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا، قل جابر رضي الله فخشعنا، أي سكتنا خاشعين خائفين. فعاد ثانية أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا. قال ثالثة أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا. قلنا لا أينا يا رسول الله، يعني لا أحد يحب أن يعرض الله عنه. قال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا من الكبائر. وجاء عند أبي داود أنه قال عليه الصلاة والسلام من تفل في القبلة جاء وتفله بين عينيه يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. وعزل الإمام الذي تنخع قبل القبلة وتواضع عليه الصلاة والسلام وحك هذه النخامة، لكن قوله بيده ليس صريحا بأنه حك بيده عليه الصلاة والسلام بدون حائل، لا، يعني مرت في الروايات أنه حكها بعرجون كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أنه جاء في يده عرجون من عراجين ابن طاب، نوع من النخل، فحكها بالعرجون. وفي بعض الروايات أنه حكها بحصات، وهذا يحتمل على تعدد الواقع، مرة حكى بعرجون مرة حكى بحصاه. ثم نهى عليه الصلاة والسلام وبين أن الله تعالى يستقبل المصلي، وأنه وهو فوق العرش جل وعلا، والله على كل شيء قدير ولا يقاس بخلقه جل وعلا. فالله تعالى يكون في قبلة المصلي، إذا قام أحد المصلي فإن الله قبل وجهه وهو على عرشه، ولا تعارض بين هذا وهذا، فالله على كل شيء قدير ولا يقاس بخلقه جل وعلا، لأن نصوص الاستواء محكمة. والله تعالى أخبر أنه مستوى على عرشه سبع آيات من القرآن، ولا يمنع أن يكون قبل وجه المصلي إذا صلى وهو على عرشه جل وعلا. فبين عليه الصلاة والسلام أن المصلي إذا قام فهو يستقبل ربه تبارك وتعالى، إن الله يضع وجهه قبل وجه المصلي كما جاء في بعض الروايات، فنهاه أن يتنخع أمام القبلة لأن الله تعالى في وجهه، فبين أن هذا سوء أدب مع الله جل وعلا وأنه من الكبائر. ثم بين أنه إذا أراد أن يتنخع يتنخع عن يساره تحت قدمه، وهذا في خلاف هل هو في المسجد ولا خارج المسجد، في خلاف بين العلماء، منهم قال أنه حمله على ما إذا كان خارج المسجد، قول عليه الصلاة والسلام البصاق في المسجد خطيئة كفارتها دفنها، قالوا إذا كان في المسجد فلا، في المحمول الحديث على ما إذا كان يصلي خارج المسجد، ومنهم قال أنه ظاهر الحديث أنه يتنخى عن يساره ولو كان في المسجد لكن يدفن النخاعة إذا كان المسجد من التراب والحصباء، أنه يجوز أن يدخل في المسجد ويدفن النخاعة. والمسألة فيها هذا الخلاف، والأدلة متقاربة، من المسجد بحديث أنس البصاق في المسجد خطيئة وكفرتها دفنها، فلا يجوز إنسان أن يفعل الخطيئة ولو كان سيفعل ما يكفر الخطيئة، الإنسان منع فعل الخطيئة من الأصل، لكن إن وقعت فهو مأمور بتكفيرها بفعل ما يكفرها، لكن هل يجوز أن يبتدئ فعل الخطيئة؟ الجواب لا، فإذا هذا دليل على أنه لا يفعل أصلا. وذكر الحافظ رحمه الله بعض الآثار أو بعض الحديث المسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من دفنها يعني النخاعة في المسجد من دفنها فهي حسنة ومن تركها فهي خطيئة، فيعني الشاهد منه أن من تركها جعل الخطيئة مقابل الترك، وجعل ومن دفن فهي حسنة، قال هذا ما يرجح أنه يجوز أن يدفن إذا كان يريد أن يجوز أن يدفن إذا كان يريد الدفن فإنه لا يكون خطيئة. استدل بأثر عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه تنخم في المسجد فنسي أن يدفنها فلما أراد النوم تذكر فأخذ مصباح وذهب إلى المسجد وطلبها حتى وجدها ثم دفنها، ثم قال الحمد لله الذي لم تكتب علي خطيئة اليوم. نقول هذا كأنه يعني متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أنه يجوز أن يدفن في المسجد بشرط الدفن. وعلى كل حال المسألة متقاعدة، لكن الأحوط أن لا يبصق، لا سيما إذا كان المسجد مفروشا بالفرش فلا إشكال يعني أنه لا يدخل فيه، يعني ما يمكن الدفن، فستبقى النخاعة والبصاق سيبقى في المسجد يلوثه، فإذا كان المسجد ليس ترابا فلا إشكال أنه لا يجوز أن يدخل فيه، يدخل في ثوبه في منديل أو نحو ذلك. أما اليمين فلا يدخل عن يمينه لأن عن يمينه ملكا، إنما يدخل عن يساره إذا كان يصلي خارج المسجد أو في مسجد فيه تراب، على القول بأنه يجوز أن يدخل المسجد، لكن الأحوط ألا يدخل، الأحوط ألا يدخل خروجا من الخلاف، ولو كان المسجد من تراب ولو كان يريد الدفن، ومن تفل ودفن فالأمر في ساعة، هذا إذا كان المسجد ترابا. أما إذا كان من الفرش كما تقدم فإنه لا يدخل قولا واحدا لأنه لن يدفنها ولن تزول، سيبقى أثرها.
باب حك المخاطب الحصى من المسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن وطئت على قدر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
يعني لو قال قائل ما الفرق بين البابين، الأول باب حك المزاق باليد من المسجد. هنا قال حك المخاط البزاق في مقابل المخاط بالحصى من المسجد. يعني كان المؤلف يريد أن يفرق بين البصاق وبين المخاط. المخاط معروف، والنخاعة شبيهة بالمخاط، يعني قد إذا كان بصاقا ريق فقط فالمؤلف يعني كأنه يرى أنه يحك بيده، وأما إذا كان نخاعة أو مخاط الذي له لون جرم فإنه يحك بشيء. هذا يعني اللي يفهم من تنويع المؤلف في التبويب، لكن هذا فيه نظر وذكره الحافظ، وأنه لا يدل الحديث لا تدل على هذا الشيء الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. فإن هنا قال حك فحكه بيده، لا يلزم أنه بيده مباشرة، يعني معناه أنه لم يأمر أحدا بحكه، تولى ذلك بنفسه بيده، يعني بنفسه. وتبينه الحديث الأخر أنه مر حكه بحصات كما في الحديث الثاني، ومر حكه بعرجون كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم كما تقدم. وقوله حكه بيده لا يلزم منه أن يكون باليد مباشرة، وأن يقول تولى مثل قول بيده يعني تولاه بنفسه، لم يأمر أحدا يحكه. فهذا يعني ليس فيه دليل على هذا التفريق. يقال أنه لا يجوز أن يبصق قبل القبلة مطلقا، وأنه يزال بأي شيء. إذا وجدت نقاعة في جدار القبلة وجب على المسلمين إزالتها بأي شيء، سواء باليد ولا بأي وسيلة، والأفضل مع الإزالة أن يضع مكانها طيبا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وضع طيب كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم، قال أروني عبيرا، فقام فتى يشتد فذهب إلى أهله ثم جاء بخلوق فأخذه بيده عليه الصلاة والسلام ولطخ به على مكان النخاعة. فهذا أفضل، إن إذا أزيلت يوضع مكانها شيء، لا سيما إذا بقي بعض الأثر فإنه يوضع عليه هذا الخلوق. وهذا في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حك بيده يعني بالحصات وبالعرجون تولى هذا، مع أن النخامة مستقذرة طبعا، ولكنه تواضع عليه الصلاة والسلام وتولى إزالته بنفسه، لأنه عمل صالح، لأنه عمل صالح، إزالة الأذى من المسجد هذا من الأعمال الصالحة، ولأنه أمر يكرهه الله جل وعلا فبادر بإزالته بنفسه مسارعة الخيرات وحرصا على فعل الخير، فلم يأمر أحدا بذلك بل تولاه بنفسه عليه الصلاة والسلام، تعظيما لأمر القبلة وتعظيما لله جل وعلا. وهذا شك يدل على تواضعه العظيم عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن يعني هذا أمر قد يستنكف عنه أحد الناس، فكيف بسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ولكن ما دام أنه يرضي الله إزالة ما يغضب الله، هذا من محاب الله من الأعمال الصالحة، تولاه بنفسه عليه الصلاة والسلام ولم يجد في ذلك غضابة ولا طخ مكانه طيبا. نكمل حديث البصاق.
قال رحمه الله: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها، ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يثفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاه، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا وعن الزهري أنه سمع حميدا عن أبي سعيد رضي الله عنه نحوه. باب كفارة البزاق في المسجد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها،
يعني خطيئة لكن دون البزاق في القبلة، القبلة أعظم. البزاق في المسجد خطيئة لكنه دون البزاق في قبلة المسجد، البزاق في القبلة من الكبائر، أما في المسجد فهو خطيئة لا يصل حد الكبيرة. وإذا دفنها زالت كما تقدم، إذا دفنها زالت الخطيئة كفرتها دفنها. وإذا كان مثل بصق واحد على الفرش ما كيف يكفر؟ نقول بإزالتها، فلو مسح بمنديل وبقي أثر يأتي بماء ويغسله، المهم أن يزيل أثرها، أن يزيل أثرها للمغرم. إذا أزال أثرها كفر عن تلك الخطيئة.
باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها.
طيب لو قال قائل إذا كان عن يساره شخص يصلي فهل يدفن عن يساره ولا لا؟ لأن ستكون عن يمين الشخص الذي يصلي عن يساره وعن يمين ذاك الشخص ملك، إذا نفس القضية، فيقال إنه لا يبصق إلا إذا كان يسار، إذا كانت جهة اليسار خالية، إذا كان في أحد فلا يبصق في الثوب ومنديل. وذكر الحافظ رحمه الله حديث جاء عند أبي داود إلا أن يكون إذا كان يساره خاليا، يعني معناه أنه إذا كان عن يساره شخص يصلي فلا. هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يحرم البصاق عن جهة اليمين حتى خارج الصلاة أو أنه خاص بالصلاة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، لكن الصواب أنه لا يحرم إلا في الصلاة، لأن الحديث قيدته بالصلاة، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. ذهب بعض السلف إلى أنه يحرم مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة، قال فإن عن يمينه ملكا، وفي بعض الروايات فإن كاتب الحسنات عن يمينه، فقالوا كاتب الحسنات عن يمينه دائما في الصلاة وفي غيرها. لكن يقال إنه إن الحديث قيدته في الصلاة، إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه إذا قام، والأصل الجواز. لكن من تورع وحرص، يعني صار يتحرى أنه ما يبصق عن يمينه دائما في الصلاة وغيره، فهو أحسن، أشك أن هذا أحوط. لكن الجزم بأنه يحرم البصاق عن جهة اليمين في غير الصلاة هذا محل نظر، لأن الحديث قيدته في الصلاة.
قال رحمه الله باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا.
يعني بدره، هذه ليست في الحديث الساق لكنها في روايات أخرى، وهذه عادة المؤلف رحمه الله أنه يبوب شيئا ولا يسوق الحديث الذي فيه اكتفاء بأنه ورد في ألفاظ أخرى. ففي بعض ألفاظ الحديث فإن عجل به أمر فليقل هكذا، تفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض. هذا يدل على أن النخامة طاهرة، أنه لا بأس أن تكون في الثوب، وأنه يمسح إذا بصق في ثوبه يجمع بين الأمرين، أنه يبصق في ثوبه لأنها طاهرة لكن لا يتركها لأن منظرها مستقبح فيدلكها حتى يزول منظرها المستكره، فيكون بهذا جمع بينهم، لم يبصق عن يمينه ولا أمامه ولم يبتلع النخامة، لأن ابتلاع النخامة أيضا مستكره. بعض أهل العلم يرى التحريم، تحريم بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم لأنها تضر من الخبائث، وإن كانت ليست بنجسة لكنها خبيثة لو فيها ضرر صحي فلا يجوز أن يبتلعها. فماذا يصنع؟ جمع بين الأمرين، لو لا يبصق عن أمامه ولا عن يمينه، وإذا عجل به أمر ولم يتيسر عن يساره فليبصق في ثوبه وليمسح بعضه على بعض ليزول منظرها المستكره. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.